شهرا ونصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في وسائل الإثبات، وسائل إثبات الدليل الشرعي، وذلك بالوسائل الوجدانية، يعني وسائل إثبات صغر الدليل الشرعي إثباتا يقينيا وجدانيا. التواتر من أولى الوسائل التي إذا اعتمد المرء عليها فإنه يحصل على نتيجة وجدانية، يحصل من خلالها صغر الدليل الشرعي، يتيقن بصغر الدليل الشرعي. وقد عرف المناطقة التواتر بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني يمتنع اجتماعهم على الكذب. هكذا عرف المناطقة التواتر. وإذا نظرنا إلى هذا التعريف سوف نجد أن اليقين الذي نحصله من خلال هذا التواتر على حسب هذا التعريف للمناطق فإنه سيكون يقينا موضوعيا استنباطيا، بمعنى أن النتيجة التي نأخذها تكون مستبطنة ضمن قياس منطقي مؤلف من مقدمتين، من صغرى وكبرى، وبضم الكبرى إلى الصغرى ينتج لدينا قضية مبرهن عليها، مستدل عليها، نقول عنها بالقضية أو نعبر عنها بالقضية المتواترة. فالتواتر إذن بهذا التعريف سيكون اليقين الحاصل منه يقينا موضوعيا، لأنه ناشئ عن مبررات موضوعية، وهذا يقين استنباطي لأننا فرضنا فيه أنه ناتج ومستنبط عن مقدمتين تعبران عن صغرى وكبرى. فالصغرى في التواتر ما هي؟ والكبرى ما هي؟ الصغرى في التواتر تواجد مخبرين كثيرين، يعني تواجد عدد كبير من المخبرين، هذه بمثابة الصغرى، أي هناك إخبارات كثيرة من أفراد، هذه تمثل الصغرى. والتي تمثل الكبرى أن كل خبر من هذا القبيل يمتنع فيه فرض اتفاق هؤلاء على الكذب، يعني يمتنع أن تفرض أن هذا العدد الكبير من المخبرين قد اتفقوا على الكذب، فهذه قاعدة كبروية. فصار لدينا صغرى وصار لدينا كبرى. الصغرى تواجد عدد كبير من المخبرين، والكبرى كل إخبارات من هذا القبيل، يعني كثيرة جدا من أفراد متكثرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. ومن هنا آمن المنطق بأن هذه القاعدة الكبروية التي اعتمد عليها التواتر، واستنتج التواتر نتيجة التواتر من خلال هاتين المقدمتين، قال الكبرى فيه هذه من القضايا الضرورات الست، يعني هذه من الأمور البديهية الضرورية التي ترجع إليها كل عمليات الاستنباط. فكل عمليات الاستنباط والبراهين التي يقوم بها المناطق ترجع إلى هذه المذكورات، فهذه من قبيل القضايا الأولية في علم المنطق، يعني من أولى القضايا الضرورية الست التي أخذناها في علم المنطق، فهي يكفي في الحكم بصحة هذه الكبرى، وهي أنه يمتنع تواطؤ عدد كبير من المخبرين على الكذب. هذه الكبرى يكفي في الصدق، في صدق النفس بها، يعني في تصديق النفس بهذه النتيجة، يكفي أن تتصور الطرفين، أن تتصور عددا كبيرا من المخبرين، وتتصور ظروفا مختلفة لهؤلاء المخبرين، كأن يكون شخص مثلا من إفريقيا وشخص من لبنان وآخر من باكستان وهكذا، أخبروا بقضية واحدة. فإذا تصورت هذا الموضوع وتصورت أنه هل يكذبون أو لا يكذبون، هل يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو لا، يقول مجرد أن تتصور هذين الطرفين، يعني أن تتصور الموضوع وأن تتصور الحكم، يكفي لأن تقول إخبار جماعة كثيرة على هذا الحال يمتنع تواطؤهم على الكذب. وذلك كمثل القضايا الأولية مثلا، أن اجتماع النقيضين مستحيل، خب يكفي أن تتصور أن تتصور هذين الطرفين الموضوع والمحمول من أجل أن تحكم بأن اجتماع النقيضين مستحيل. فالعقل بمجرد أن يتصور هذين الطرفين يحكم بالاستحالة، ولا يحتاج يا شيخنا بعد ذلك إلى برهان على هذه القضية، لأنه يعتبرها من القضايا الأولية التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين. فكذا الحال في القضية المتواترة، يعني الكبرى في القضية المتواترة هي أيضا من القضايا الأولية التي بمجرد أن يتصور المرء طرفيها يقطع حينئذ بثبوتها، فيقول إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذه القضية يدركها العقل لأنها قضية أولية، وهي إحدى القضايا الست الضرورية في علم المنطق، التي لولا هذه القضايا الست وإيمان المرء بها مسبقا من دون استدلال عليها، ذلك فإنه لا يمكن أن يقوم بأي عمليات برهانية، فإن كل عمليات البرهان ترجع إلى هذه القضايا الست. ثم قال والمنطق كذلك فسر القضايا التجريبية كذلك الأمر على هذا الأساس، يعني باعتبار أن القضية التجريبية واحدة من القضايا الست البديهية في علم المنطق، فهنا نفس الشيء، قال اليقين الحاصل من القضايا التجريبية يقين موضوعي استنباطي. فمثل ما قال في مسألة القضايا المتواترة أنها مستنبطة من القضيتين من صغرى وكبرى، قال كذلك الأمر في القضايا التجريبية أنها مستنبطة من قضيتين من صغرى ومن كبرى. الصغرى ما هي؟ أنه اقترنت هذه الحادثة بتلك الحادثة، مثلا حصل هناك نار فحصل هناك احتراق، فالحادثة الأولى هي إشعال النار، والحادثة الثانية هي الاحتراق. فهنا أراد المنطق أن يفسر علية النار للإحراق، يعني إذا أشعلت النار فهي علة للإحراق، كيف فسرها؟ فسرها على أساس القضايا التجريبية، حيث قال في اقترنت هذه الحادثة مع هذه الحادثة، أي يا شيخنا اقترن إشعال النار بالاحتراق. ثم قال وكل اقتران يعني مستمر نراه غالبي دائمي أكثري ما شئت فعبر كل اقتران بين هاتين الحادثتين لا يمكن أن يكون صدفة بل الاحتراق إنما هو ناشئ عن هذا الاشتعال عن اشتعال النار. فقال إذا رأى في القضايا التجريبية حينما جرب هنا أشعل النار فاحترقت الورقة ثم مرة ثانية أشعل النار فاحترقت الورقة مرة ثالثة أشعل النار فاحترقت الورقة وهكذا. فيقول إذا هناك صغرى وكبرى، هناك استدلال منطقي وهو أن هذه الحادثة اقترنت بتلك الحادثة ثم بعد ذلك جاء بالكبرى وهي كل اقتران بين حادثتين على هذا النحو، يعني كان مثلا بحسب استقرائي كان مثلا دائميا أو في أكثر الأحيان، فيقول كل اقتران بين حادثتين من هذا القبيل لا يمكن أن يكون صدفة بل تكون الحادثة الأولى سببا في حصول الحادثة الثانية، أي يكون الاشتعال سببا في حصول إيش الاحتراق. ثم القاعدة الكبروية وهي أنه كل اقتران على هذا النحو المتكرر بين هذه الحادثة وهذه الحادثة بين الإشعال وبين الاحتراق، كل اقتران متكرر يعني دائما كلما كان هناك اشتعال كان هناك قرن بالاحتراق، يعني كان الاشتعال مقرونا بحادثة أخرى وهي الاحتراق. هذه القضية كل اقتران بين حادثتين على هذا النحو المتكرر لا يمكن أن يكون صدفة بل يكشف عن علية الأول للثاني، هذه الكبروية هذه قال المنطق عنها إنها قضية مش منطقية من القضايا الست البديهية الضرورية التي لا تحتاج إلى استدلال وبرهان بل كل عمليات البرهان ترجع إليها. فنستخلص ماذا؟ نستخلص من ذلك أن هذه القضية أيضا من القضايا مثلا الأولية التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين، فتماما كما نتصور أن لو تصورنا معلولا وتصورنا العلة لا يمكن أن نقول إن هذا المعلول يمكن أن يحصل من دون العلة، فإن بمجرد أن نتصور معلولا ونتصور علته نقول هذا المعلول لابد أن يكون ناشئا عن العلة وأن المعلول لا يكون بدون علة. إن هذه الأمور إيش الأولية قال قضايانا المتحدث عنها إيش من هذا القبيل، وأن النتيجة التي نستخلصها وهي اليقين المستفاد من القضايا المتواترة أو اليقين المستفاد من القضايا التجريبية إنما هو إيش مستبطن في داخل هاتين القضيتين. ومن أجل مثلا أن نذكر من أجل أن نعطي مثالا يتضح فيه القضايا التجريبية ضربوا مثالا على ذلك وهو مثال جيد. لو كان رأس المرء يؤلمه فأعطي حبة بنادول، عندنا في لبنان يوجد بنادول يستعملون بنادول عادة أو إيش الاستمنوف الكودائين، فأعطي حبة استمنوف كودائين فما شاء الله بعد أن كان رأسه يؤلمه صار حصانا صار يركض كالحصان يعني تعافى وتشافى. ثم كان جوستين كذلك الأمر يوما ما رأسه يؤلمه فأعطيناه أيضا حبة استمنوف فصار أيضا حصانا صار قويا كالحصان زال ألمه. وهكذا إذا أتينا بشخص ثالث ورابع وخامس وعاشر وألف، كلما كان هناك إيش؟ كلما كان هناك وجع أو صداع في الرأس، فإنه عند إعطائه حبة البنادول أو الاستمونوفين فإن الصداع يزول. فهنا نقول اقترنت حادثتان، وهي شربك لحبة الاستمونوفين فقد اقترنت مع حادثة أخرى وهي زوال الصداع من الرأس، وهذه تشكل إيش القضية الصغرى، أنه هذه الحادثة اقترنت مع هذه الحادثة. ثم نأتي بالقضية الكبروية، وهي أن كل اقتران من هذا القبيل يعني بشكل متكرر، أي شخص إذا أعطيته حبة استمنوفين فإن صداعه يذهب، قل هذا الاقتران بهذا النحو ومن هذا القبيل وبشكل متكرر لا يمكن أن يكون صدفة. فمن خلال هذه الصغرى وهي اقتران شربك لحبة الدواء برفع الصداع، هذه القضية الصغرى، والقضية الكبرى وهي أن كل اقتران من هذا القبيل لا يكون صدفة، نستنتج من خلالهما القاعدة إيش المتيقن بها وتكون من الأمور التجريبية، وهي أن قرص الاستمنوفين والدواء هذا سبب وعلة لرفع الصداع، وتكون هذه النتيجة متيقنا منها، وذلك لأنها من القضايا التجريبية المعتمدة على قياس منطقي مؤلف من صغرى وكبرى. نعم. ويقول أيضا هذا والكبرى من القضايا إيش الضرورية، ليش؟ لأنها هي المعيار الذي على أساسه تصدق القضايا التجريبية. فحتى تصدق بأن حبة الدواء سبب وعلة لرفع الصداع لا بد وأن تكون قد آمنت مسبقا بهذه القاعدة الكبروية، وهي قوله يعني قول المناطق عليهم السلام أن كل اقتران على هذا النحو المتكرر يستبعد أن يكون مصادفة، بل لأجل علية شرب هذه الحبة لرفع الصداع، فإذا لا بد وأن تكون قد سلمت بما نسميه بالقاعدة الكبرى، فسلمت بها سابقا، يعني هذه من القضايا الأولية التي يدركها الإنسان بمجرد أن يلتفت إليها، فإن الصدفة لا تتكرر وإن الصدفة لا تكون دائمية. هذا ما ذكره أهل المنطق، حيث اعتبروا اليقين الحاصل من المتواترات، واليقين يا شيخنا الحاصل من القضايا التجريبية يقينا موضوعيا استنباطيا. وسيد الشهيد قدس الله نفسه الشريفة يشكل على ما ذكره المناطق، يشكل بروح ما أشكل به. نعم لا مولا ما أشكل به عمية عين لا تراك هلا. نعم ما أشكل به ذهب اسمك إبراهيم بلدي أيده الله تعالى، حيث إنه قال أنا لا أشعر أني بمجرد أن أتوجه إلى الطرفين ما أحكم بهذه القضية، كل اقتران بين حادثتين من هذا القبيل يعني على بشكل متكرر لا بد وأن يكون دالا على علية الأول للثاني، قال أنا لا أحكم. يقول السيد الشهيد إذا دققنا النظر فيما ذكره هؤلاء فإن القضية التي تعتمد عليها القضية المتواترة، قال مردها إلى نفس القضية التي تعتمد عليها القضية التجريبية، ما هي القضية التي تعتمد عليها القضية التجريبية؟ نعم، هي أن الصدفة لا تتكرر، هذه هي القضية. يعني يمكنك أن تعبر عن هذه الجملة الصدفة لا تتكرر، يمكنك أن تعبر عنها بتعبير آخر مشابه لها، أن كل اقتران من هذا القبيل لا يمكن أن يكون صدفة. فإذا أنت لا إشكال، يمكنك أن تعبر، يمكنك أن تختصر هذه الجملة الكبيرة فأن تقول الصدفة لا تتكرر. نعم، وذلك لأننا لو أخذنا التواتر، فإذا أخبر زيد مثلا بموت شخص، هذا إخباره بموت شخص من المحتمل أن يكون صادقا في إخباره، كما أنه من المحتمل أن يكون كاذبا في إخباره نتيجة وجود مصلحة دعته إلى إخفاء الواقع. حينما يخبرك شخص بموت زيد، فهذا طبعا من المحتمل أن يكون صادقا، وهذا الطبع الأول في الإنسان، ومن المحتمل أن يكون كاذبا لوجود مصلحة دعته إلى إخفاء الواقع. يعني فرضا وعلى سبيل المثال، ها، مات النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقال البعض النبي لم يمت، النبي لم يمت. فهنا هذا ليس إخبارا مطابقا للواقع، الذي دعاه إلى الكذب وجود مصلحة في هذا الكذب. كل هذا نعم متصور أن الشخص الذي يخبر بشيء من الممكن أن يكون خبره صحيحا، كما أنه من الممكن أن يكون كاذبا، لكن إذا افترضنا كذبه يعني افترضنا وجود مصلحة لأجلها كذب هذا الشخص في ذلك. فهنا فالقضية المتواترة التي تعني إخبار جماعة كثيرين، لو كانوا بأجمعهم كاذبين، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن المخبر رقم واحد كذب لأجل وجود مصلحة، وأن المخبر الثاني كذلك الأمر، يعني صادف وجود مصلحة فكذب لأجلها، والثالث الذي أخبر أيضا صادف وجود مصلحة لأجلها كذب، وجئنا إلى المخبر الرابع، إنهم كذب مستحيل. يعني المنطق لأنه فرض أن الصدفة لا تتكرر، من أجل ذلك قال هؤلاء المخبرون الكثيرون يمتنع تواطؤهم على الكذب، لأن تواطؤهم على الكذب يعني أنه قد توفرت مصلحة من باب الصدفة، وقد وجدت هذه الصدفة مع جميع هذه الإخبارات، تكررت هذه الصدفة مع جميع المخبرين، أنه كانت صدفة هنا مصلحة في أن يكذب الأول، وصدفة كانت هناك مصلحة في أن يكذب الثاني، وصدفة كان هناك مصلحة في أن يكذب الثالث، وهكذا. قال المنطق أن الصدفة لا تتكرر، فمن أجل ذلك نعم وجود إيش؟ أنه لم يخبر بالواقع لوجود مصلحة. أنها تتكرر، يعني مثلا مع في ظروف مختلفين في أزمان مختلفة، مثلا أنت يوم السبت فرضا، وآخر مثلا يوم الاثنين، وثالث يوم الأربعاء، وأتانا لا، ليس من الضروري أن تكون المصلحة واحدة، ولكن هناك مصلحة في أن يكذب. يعني مثلا جاء المخبر، فرضنا عددا كبيرا جدا، يعني يمكن أن تفرض أن شخصا له مصلحة في أن يكذب، مثلا يريد أن يتقرب إلى